ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي في الله، نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحبه ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخوتي الكرام، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبد من عباده أن يهديه للإسلام وأن يحبب إليه العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فإن الحياة قصيرة وهي مزرعة، وسرعان ما تفنى الأعمار وتقضى وتنصرم الأيام ويلقى العبد ربه جل وعلا. فأيامه التي كسبها هي الأيام التي استغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وما خلقنا إلا لعبادة ربنا جل وعلا، ولا سبيل وطريق إلى العبادة الصحيحة المقبولة عند الله جل وعلا إلا بالعلم النافع. فإن الذي يعبد الله جل وعلا على غير علم وعلى غير بصيرة فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فمن أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى بأقوم الطرق وأقصرها وأفضلها فعليه بالعلم النافع المبني على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فمن حاد عنه يمينا أو شمالا فإنه هالك. فنحمد الله جل وعلا أن يسرنا مثل هذه الدروس وهذه اللقاءات وهذه الدورات وهذه المحاضرات التي يحصل فيها العلم النافع ويحصل فيها تبادل الآراء والنقاش والحوار والاستفادة، وكل منا طالب علم وكل منا مستفيد. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا متحبين بجلاله وأن يجعلنا ممن ينشد الحق ويريده بدليله، ويرزقنا جل وعلا الإخلاص والإصابة في القول والعمل. إخوة الكرام، قبل البداية بهذا الدرس الذي تعرفونه والذي يعلن عنه، هناك مقدمة ومدخل سريع لا بد منه لطالب العلم. فإن طالب العلم لا شك أنه يجني ثمارا عظيمة ويسلك طريقا طيبة مباركة، ولكن كما تعلمون كل شيء ثمين فإنه محفوف بالمخاطر. كل شيء ثمين فهو محفوف بالمخاطر، وفيه من الصعوبات والعقبات ما فيه، وهذه سنة الله جل وعلا الماضية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، الجنة غالية، فلا يكون الطريق إليها سالما من المكاره ومن المزالق ومن العقبات. لابد أن يكون هناك شيء من العقبات وشيء من الصعوبات، شيء من المزالق، من أجل أن يتبين الصادق الجاد المشمر من المتكاسل المتلاعب. فإن الصادق الجاد فإنه يصبر ويصابر ويثابر حتى يتخطى جميع العقبات ويصل إلى محبوبه، لأنه أهم شيء وأعظم شيء وأغلى شيء عنده. وأما العابث أو الذي يجرب ضعيف الهمة عنده دناءة في نفسه وانحراف فإنه سيسقط في أثناء الطريق. إن لم يسقط في العقبة الأولى سقط في الثانية أو في العاشرة وهكذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطريق العلم محفوف بالمخاطر في بدايته وفي وسطه وفي نهايته، والمخاطر كثيرة، ولا يسع الوقت الإطالة والاستطراد في هذا، لكني سأذكر خطرا وعقبة واحدة ولعلها تكون إن شاء الله فيها موعظة وذكرى. إن أعظم أو من أعظم المزالق والمخاطر التي يمر بها طالب العلم سواء في أول الطريق أو في وسطه أو في آخره هو العجب والغرور، الإعجاب بالنفس والغرور والترفع على عباد الله جل وعلا. فاحذر يا أخي في الله أن تستغل العلم الذي خولك الله تعالى إياه ومن به عليك وقد حرم منه ناس كثير. احذر أن تستغل العلم الذي من الله به عليك بالتطاول والترفع على عباد الله جل وعلا، فإن العلم سلاح عظيم، العلم يرفع بيتا لا عماد له. فالعلم لا شك أنه سلاح عظيم ورفعة كبيرة في الدنيا على كل حال، وفي الآخرة لمن صدق وأخلص. فكثير من الناس أو لعله لا يكون كثير، لكن يوجد من الناس من إذا من الله تعالى عليه بالعلم، وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة وما يتعلق به، فيوجد من الناس من يكون دنيء الهمة خبيث النفس، إذا من الله تعالى عليه بالعلم تكبر على عباد الله وتطاول وأعجب بنفسه وازدرى غيره واحتقره، فإنه يتعاظم بكلامه، يتعاظم بلباسه، يتعاظم بفعاله، يتكبر بقلبه، يزدري عباد الله جل وعلا. أهذا شكر نعمة الله تبارك وتعالى؟ فإن الواجب على العبد كلما ازداد علما يجب عليه أن يزداد تواضعا لله، وأن يزداد حبا لله، وأن يزداد عبادة وإخلاصا وتواضعا لعباد الله تبارك وتعالى. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المزلق أيما تحذير. فقد روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه القوم إليه فليتبوى مقعده من النار. الله أكبر. إنسان يطلب العلم، حفظ وقرأ وحضر وراجع وذاكر ودرس وأفنى عمره في طلب العلم، ثم يفاجأ المسكين في الأخير أنه في النار. لماذا؟ ألم ينفعه علمه؟ ما نفعه علمه، لأنه لم يقصد بالعلم وجه الله والدار الآخرة، اغتر وانحرف في أثناء الطريق، نسأل الله العافية. تعلم العلم ليجاري به العلماء، يعني الهدف عنده من أجل أن يصنف من العلماء الكبار، ممن يشار إليه بالبنان: فلان ما شاء الله العالم الفاضل المحقق الكذا كذا. فهدفه وهمه أن يجاري العلماء ويماري السفهاء، لأن الممارات في الدين مذمومة إذا لم يكن القصد منها إيضاح الحق والانتصار ورد البدعة ورد الباطل. إذا كان المراد من المراء والجدال إظهار العلم والتفاضل والتفاخر والتزين به، يماري من أجل أن يظهر علمه ما عنده من الأدلة والحجج والبراهين، فإنه خسران والعياذ بالله، لأنه تعلم العلم لنفسه ولم يتعلمه لربه ولعبادته جل وعلا. وليصرف به وجوه الناس إليه، تعلم من أجل أن يجتمع الناس حوله وأن يعظموه وأن يرفعوه وأن يقدروه وأن يبجلوه، فهذه نية فاسدة، فصار المسكين صار العلم وبالا عليه، ذهب تعبه وذهب جهده وما عمل طوال عمره، كل هذا صار هباء منثورا، وصار والعياذ بالله صار العلم حجة عليه وصار من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب داء دفين، داء خبيث يتغلغل في القلب حتى يلتبس الأمر على صاحبه، وقد لا يتخلص منه إلا بمشقة بالغة إلا من وفقه الله جل وعلا. فقد يحصل العجب حتى من الصالحين، قد يظن الإنسان أنه إذا انتحى وإذا رفع توبة وإذا ترك الفواحش والمنكرات، السرقة والزنا والغاني والخمور وما شابه من المعاصي الظاهرة، قد يظن أنه صار من الأخيار، صار من الصالحين، وأنه الآن بمأمن وبمعزل عن المعاصي والانحرافات. وهذا قد يظنه كثير من الناس، يأمن يقول لا الحمد لله نحن اهتدينا، نحن الحمد لله من الله علينا بالهداية، وقد يقول كنا نقارف كذا وكذا من المعاصي لكن الحمد لله هدانا الله، يظن أنه الآن قد يعني خرج من دائرة أو من خطر الذنوب والمعاصي والفتن، وأنه صار في مأمن وكأنه أمسك مفاتيح الجنة بيديه، يقول كنا كذا والحمد لله هدانا الله من الله علينا، يعني كأنه الآن جاءه الخبر من الله أنه من أهل الجنة، فلا تراه خائفا ولا وجلا ولا حذرا من الفتن. وكل إنسان أيها الإخوة له فتن تناسبه، والشيطان يشم قلب العبد، فإذا رأى ميلا منه إلى الشهوات فتح عليه باب الشهوات من النساء والأموال ونحوها، إذا رأى قلب هذا العبد في شيء من الكبر والعلوم وحب الظهور والسيطرة والسلطة فإنه يفتح عليه باب العجب وباب الكبر وباب المناصب والشرف حتى يهلكه. ولو كان له قد أطلق لحيته ورفع ثوبه وطلب العلم ووصل إلى مرحلة التعليم، فإنه قد يكون قلبه مشتملا على الكبر ويستغل هذا الذي خوله الله إياه من العلم والدين، يستغل في استعباد عباد الله وفي الترفع عليه. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من أنبياء الله حصلت عنده هفوة فأدبه الله جل وعلا من أجل أن نحذر ومن أجل أن لا يأمن أحد بعد الأنبياء. إذا كان نبي من الأنبياء حصلت منه هفوة وأدبه الله جل وعلا فكيف يأمن من بعدهم؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر همس بكلمات، فسأله بعض الصحابة رضي الله عنه عن كلماته التي يقول، فقال عليه الصلاة والسلام إن نبيا من أنبياء الله فقال من يقوم لهؤلاء، أعجب بقومه بكثرتهم وقوتهم وشجاعتهم، فقال من يقوم لهؤلاء، فأوحى الله تعالى عليه وخيره، قال الله تعالى له خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن يسلط عليهم عدوا، فقال أما العدو فلا ولكن اختار النقمة. قال فأرسل الله تعالى عليهم الموت فمات في يوم واحد منهم 70,000 بسبب أن نبيهم أعجب بهم، فسلط الله عليه الموت فمات منهم في يوم 70,000. ثم قال عليه الصلاة والسلام فكلمات التي أقول اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا يطول، لكن هذه إشارة، فجدير بكل مؤمن عاقل حازم ولا سيما طالب العلم على سبيل الخصوص أن يجتهد وأن يجاهد نفسه وأن يربيها على الإخلاص والتواضع واتقاء وجه الله ومحاسبة النفس في كل شيء، فيما يفعل ويذر وما يقدم إليه وما يتأخر عنه، يراقب الله جل وعلا ويسأله صادقا ضارعا أن يهديه وأن يسدده وأن يوفقه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا القبول والسداد وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. وبين يدينا الكتاب الذي تعرفون لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة أبي محمد عبد الله ابن أحمد المقدسي، وهو إمام مشهور معروف. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. وثناء الأئمة عليه معروف، وله تصانيف في الفقه وفي الأصول وفي التوحيد وفي العقيدة وفي الحديث، فهو إمام مشهور معروف. وكتابه هذا لمعة الاعتقاد كتاب مختصر لكنه موفق، وكتاب مبارك جمع فيه جل اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلمات طيبة مباركة. فهذا الكتاب كتاب مختصر في العقيدة، وهو كتاب موفق جيد، ونتناوله يعني بشرح مناسب للحال، شرح مناسب لعله يكون شرحا متوسطا، ولعلنا إن شاء الله إذا يسر الله أن ننهي هذا الكتاب في هذه الأيام الستة إذا يسر الله وأعان. فالشرح إن شاء الله سيكون شرحا متوسطا، فنحن بين أمرين: إما أن نطيل في الشرح ولا ننهي الكتاب، وإما أن نختصر بعض الشيء وننهي الكتاب. ف يعني نسأل الله تعالى التيسير، فنجهد يعني نحاول ما استطعنا أن ننهي الكتاب وإن كان الشرح متوسطا. والأسئلة تكون إن شاء الله بعد نهاية الدرس. نبدأ الآن في قراءة مقدمة المؤلف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وبعد، قال ابن قدامة رحمه الله في مصنفه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابهه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
قال الرحيم: هذا الكتاب اسمه لمعة الاعتقاد، وأقرب ما يقال في كلمة لمعة أنها تطلق على الشيء القليل البلغة من العيش، يعني إشارة إلى أن هذا الكتاب مختصر. والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فإن كان موافقا للواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن كان مخالفا للواقع فهو اعتقاد باطل. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى البسملة يعني بسم الله متعلق بمحذوف، تقديره بسم الله أبدأ على حسب الحال. فإذا كان الإنسان يريد الأكل فهو يقول بسم الله، وتقدير المحذوف بسم الله آكل. إذا أراد القراءة قال بسم الله، فتقدير الكلام بسم الله أقرأ. ومن دخل قال بسم الله ويدخل، تقدير الكلام بسم الله أدخل، وهكذا. ثم بدأ بالحمد: الحمد لله المحمود بكل لسان. لا شك أن الله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، ومحمود بكل لسان، فكل عبد يعرف ربه جل وعلا فإنه لا يجد بدا من أن يلهج بحمده سبحانه والثناء عليه، لما له من صفات الكمال من وجه، ولما له من النعم العظيمة على عباده من وجه آخر. والله تعالى محمود لذاته لكماله سبحانه، ومحمود لكثرة نعمه وفضائله على عباده. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا لم يكن هناك محبة وتعظيم فإنه لا يصدق عليه أنه حمد. لابد في الحمد أن يكون الحامد محبا للمحمود، لابد أن يكون محبا للمحمود يصف الكمال مع محبته وتعظيمه له. ومعنى هذا إذا قال قائل الحمد لله، فمعنى هذا يعني يقول إن جميع أوصاف الكمال من الأسماء الحسنى صفات العلى والأفعال الحكيمة العظيمة كلها لله تبارك وتعالى. ولكن قل من يعني يستحضر ويستشعر هذا المعنى وهو يقول الحمد لله. كثير من يطلق هذه الكلمة فإنه يقولها ولكن لا يستشعر هذا المعنى. ولا شك أن الإنسان كلما استشعر المعنى كلما كمل عمله وعظم أجره، ولذا تفاوتت الفضائل تفاوتا عظيما بين العلماء وبين العوام، عوام الناس. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما جاء عند أبي داود قال فضل العالم على العابد، ولم يقل على العام، قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فلا شك أن كلما كان يعبد الله على علم وبصيرة ويفقه ما يقول ويعلم ما يقول فإن أجره يكون أعظم من الذي يقول الكلمات ولكنه لا يفقهها ولا يعرف معناها. ولا شك أن من قال كلمات طيبة فإنه مأجور له أجر وإن لم يفقه معناه، لأنه نوع من العبادة، عبد الله وحمد الله وهو يستشعر المعنى العام. يعني ما من أحد يقول الحمد لله إلا هو يستشعر أنه يثني الله وأنه يعني يصف الله بوصفا طيبا، لكن من تأمل وفهم المعنى وقصده فإن أجره يكون أعظم. فإذا قال العبد الحمد لله قيل له ماذا تعني، فإنه يقول فورا أعني أني أقول كل المحامد، كل وصف طيب فهو لله جل وعلا من قول أو فعل أو صفة ذات. الحمد لله المحمود بكل لسان المعمود في كل زمان. ولا شك أن الله تعالى هو المحمود وهو المعبود لمن حقت عليه كلمة السعادة، الذي لا يخلو من علمه مكان. لا شك أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا، ولا يشغله شأن عن شأن، فإنه تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا فعل عن فعل، ولا نظر عن نظر، فإنه جل وعلا قد أحاط بالأصوات كلها سمعا، وأحاط بالمبصرات كلها بصرا، وهو جل وعلا لا يشغله عمل عن عمل أو سمع عن سمع أو نظر عن نظر، فالله تعالى قد أحاط بكل شيء، وهو جل وعلا يعلم ما توسوس به نفس كل عبد في لحظة واحدة. فالله تعالى يرى العباد ويطلع عليهم ويعلم أحوالهم وخباياهم وما تكن صدورهم، لا يشغله أمر عن أمر، لا تختلط عليه الأصوات ولا تلتبس عليه الحاجات ولا تكبثه المسائل جل وعلا. جل عن الأشباه والأنداد، فالله تعالى لا مثيل له ولا شبيه له، لأنه هو الخالق وما عداه مخلوق، ولا يمكن أن يكون بين الخالق والمخلوق تشابه أو تماثل أبدا، لأن هذا أعظم ما يكون من التباين. وإذا كانت المخلوقات نفسها تتباين تباينا عظيما، فكيف فيما بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ فمن شبه الله تعالى بخلقه كفر. والتشبيه يعني يقال التشبيه ويقال التمثيل. التمثيل أن يجعل هذا الشيء مثل من كل وجه، هذا هو التمثيل. التمثيل أشد من التشبيه، والتشبيه يكون قريبا منه وإن كان بينه وبينه بعض الفروق اليسيرة، لكنه في الغالب مثله، كما يقال فلان يشبه فلانا إذا كان بينهما توافق في كثير من الصفات، فيقال هذا شبيه بهذا، بينهما فروق يسيرة لكن يتشابهون في كثير من الصفات. أما إذا كان هذا مطابقا لهذا من كل وجه فإنه يقال هذا مثل هذا. فالتمثيل إذن أعظم، التمثيل أشد من التشبيه. والله سبحانه وتعالى لا يمثل بخلقه ولا يشبه أيضا بخلقه، ينفع عنه جل وعلا التمثيل وينفع عنه التشبيه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذن من شبه الله تعالى بخلقه كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري، قال من شبه الله بخلقه كفر. فإذا شبه العبد ربه جل وعلا الخالق المتفرد بصفات الكمال الذي لا يماثله ولا يشابه أحد، إذا شبه شيئا من المخلوقات الناقصة الضعيفة بخالقها الكامل العظيم فقد كفر بالله، لأن هذا من أعظم ما يكون من التنقص لله جل وعلا. فإذا التشبيه والتمثيل كل منهما كفر بالله وتنقص له جل وعلا. والند هو المماثل المغالب، المماثل المغالب يعني في معنى زائد، تقول هذا مثل هذا يعني مطابق له، لكن تقول هذا ند أي مغالب له، يعني بينهما مغالبة. ولذلك يقال مثلا في الفرسان الشجعان يقال هذا ند لهذا، ند له أي شبيه به وبينهما مغالب، فكل منهما مقارب للآخر في القوة وبينهما مغالبة. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، الله جل وعلا نزه نفسه عن الصاحبة والولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم جل وعلا. فمن نسب لله تعالى صاحبة أو ولدا كما يقول النصارى ومشرك قريش فقد كفر بالله جل وعلا، ونفذ حكمه في جميع العباد. فالله تعالى يحكم لا معقب لحكمه، فالله جل وعلا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. فالله جل وعلا هو الملك الخالق لهذا الكون، المالك له، المتصرف فيه. وهذا يتعلق بتوحيد الربوبية، فإن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر. ومن اعتقد أن أحدا يدبر في هذا الكون وأن يستطيع أن يرد قضاء الله أو أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه فقد كفر بالله. لا تمثل العقول بالتفكير، معناه أنه مهما حاول العبد أن يتخيل لله تعالى صورة أو صفة كيفية لصفة من الصفات فإن هذا الذي تخيله فاسد وباطل وغير صحيح، ولا يجوز الإنسان أن يتخيل كيفية لصفة من صفات الله، لا يد ولا قدم ولا وجه ولا ساق ولا غير من صفات الله جل وعلا. وبعض الناس قد يتخيل كيفية لصفة في نفسه ولكنه لا يصرح بها، فإذا تكلم فإنه يتكلم كلاما صحيحا، يقول لله يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين. صحيح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه في قرارة نفسه وهو يثبت هذه الصفة يتخيل يدا شبيهة بيد الإنسان وإن كانت كبيرة مثلا، فإن هذا لا يجوز. يحرم على الإنسان أن يتخيل كيفية لصفة من صفات الله جل وعلا، لا يجوز له ذلك. وإذا هجم هذا على قلبه بدون اختيار فإنه معذور، لكن يجب عليه أن لا يركن إليه وأن يعلم أنه من الشيطان وأنه ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فكل كيفية ذهب إليها عقلك في صفة من صفات الله تبارك وتعالى فاعلم أنها خطأ، اعلم أنها خطأ، لأن العقول لا تصل، لا تستطيع أن تصل إلى معرفة كنه صفات الله تبارك وتعالى. إذن الواجب علينا أمران، الأمر الأول ألا نتخيل شيئا من كيفية صفة من الصفات. الأمر الثاني أنه إن حصل هذا بدون اختيار هجم على القلب من النفس ومن الشيطان فإنه يجب عليك أن تعتقد أنه خطأ وأنه غير صحيح، ويجب عليك أن لا تركن إليه وأن تدافعه وتستعيذ بالله وتدخل على يسارك وتعلم أنه من الشيطان وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه لا يمكن أن تصل العقول إلى أن تتخيل كيفية لشيء من الصفات، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذه قريبة من سابقتها، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا جعل هذه الآية ميزانا للصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي مزيد تفصيل له إن شاء الله. ليس كمثله شيء هذا نفي للتمثيل أو التشبيه، وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات. فمن حكم هذه الآية وجعلها ميزانا له اهتدى وسلم من زللين عظيمين: الأول التعطيل وهو إنكار الأسماء والصفات بزعمهم أنهم ينزهون الله بهذا الإنكار، وسلم ممن أثبت الصفات ومثلها، قال له كذا وكذا من الصفات وهي مثل صفات المخلوقين، له الأسماء الحسنى، فأسماء الله كلها حسنى قد بلغت الغاية في الحسن، فكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يدل على ثلاثة أشياء: الأول يدل على الذات، والثاني يدل على الصفة التي يتضمنها الاسم، والثالث يدل على أثر الصفة إذا كانت من الصفات المتعدية. فمثلا إذا أخذنا على سبيل المثال الخالق، من أسماء الله جل وعلا الخالق، الخالق هذا يدل على ثلاثة أشياء: الخالق يدل على الذات، إذا قيل الخالق المراد به الله جل وعلا يدل على الذات، ويدل على الصفة التي يتضمنها، فهو فلا بد أن نثبت صفة الخلق، هذا الاسم يدل على إثبات صفة الخلق، والثالث على وجود مخلوقات. إذا أثبتنا صفة الخلق فلا بد أن نستدل بها على وجود مخلوقات. وقل مثل ذلك في اسم الرحيم، الرحيم يدل على ذات الله ويدل على صفة الرحمة وعلى أثر الصفة وجود رحمة الله تبارك وتعالى في كل شيء في كل مكان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أما الصفة، أما الاسم الذي يتضمن صفة ليست من الصفات المتعدية، صفة لازمة، فإن هذا يكون الاسم يدل على أو يجب إثبات أمرين: الأمر الأول الذات، يدل على الذات وعلى الصفة إذا كانت هذه الصفة ليس لها لازم، مثل العلي يدل على وجود الله، على ذات الله وعلى صفة العلو. الرحمن على العرش استوى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الاستواء في موضعه، والاستواء هو العلو والاستقرار، فالله تعالى قد علا واستقر على العرش علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، وما بينهما وما تحت الثرى أي تحت التراب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين العلو وبين العلم، بين العلو وبين العلم، لئلا يظن ظان أن الله تعالى حينما علا على خلقه واستقر واستوى على عرشه أنه قد يغيب عنه شيء من المخلوقات، من المخلوقات يخفى عليه شيء من أعمالهم أو من أقوالهم. فالله تعالى يثبت هذين الأمرين من أجل أن يحصل تمام الكمال والتعظيم له جل وعلا. فالله تعالى عال على خلقه، والعلو لا شك أنه صفة كمال، عال على خلقه، مستوى على عرشه، وهو أيضا قريب منهم، مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية، بخلاف المخلوق الذي كلما علا وارتفع فإنه يبعد عن ما تحته، فكلما ازداد علوه كلما ازداد خفاء ما تحته عليه، كلما ابتعد كلما خفي عنه ما تحته. فالله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فالله جل وعلا بكل شيء عليم، بالماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تعالى يعلم الغيب، يعلم الماضي، ما حصل في الزمن الماضي، ويعلم ما هو كائن الآن الحاضر، ويعلم جل وعلا المستقبل، ويعلم هذه ثلاثة أقسام، والرابع يعلم المستحيل الذي لم يقع ولن يقع، لو وقع كيف يقع، يعلم ما لم يكن هذا مستحيل، لو كان أي لو وقع كيف يكون. والآيات هذا كثيرة، قوله جل وعلا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، التواعد ما وقع، لكن الله تعالى أخبر أنه لو وقع لوقع على هذا الوجه، ولو تواعدتم يعني بغزوة بدر لاختلفتم في الميعاد. وقال جل وعلا عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والأمثلة كثيرة في القرآن التي يبين الله تعالى فيها علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. لا شك أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يسلم لنصوص الكتاب والسنة، وأن لا يتجاوزها في وصف الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أعلم بنفسه، فهو الذي وصف نفسه جل وعلا في الكتاب العظيم وعلى لسان النبي الكريم. أشار المؤلف إلى المصدرين فقط اللذين تتلقى منهما العقيدة، الكتاب والسنة فقط، ليس فيه قياس وليس فيه إجماع، إنما تتلقى من الكتاب والسنة لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، فيتلقى من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذا أمر عظيم، وهذا هو الفارق والفيصل بين أهل السنة والجماعة. فأهل السنة مصدر التلقي واضح من القرآن والسنة فقط، ليس هناك العقيدة لا تبنى على أقوال الرجال ولا على كلام الأئمة الذين يدعى أنهم معصومون كما يزعم الرافضة والصوفية ونحوه. فأهل السنة والجماعة لا يتلقون العقيدة إلا من هذين المصدرين فقط من القرآن وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤلف لما ذكر القرآن ما قيده، لأن القرآن كله صحيح كله متواتر، لكن لما جاء إلى المصدر الثاني وهي السنة قيدها بقوله أو صح، لأن هناك بعض الأحاديث الضعيفة والضعيف لا يعمل به ولا يتلقى في مثل هذه، يعني الحديث الضعيف لا لا في العقيدة ولا في غيرها على الصحيح، إذا كان ضعيفا ضعفا لا ينجبر فإنه لا يؤخذ به لا في العقيدة ولا في غيرها على القول الصحيح. أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإنما يتلقى تلقيا سليما سالما من الإلحاد بجميع أنواعه، ولا سلامة إلا بها. القبول القبول والتسليم، تقبله ما ترده، تسلم له ما تؤوله هنا أو هناك. ثم بين المؤلف هذا أوضحه قال وترك التعرض له بالرد هذا واحد، والتأويل هذا الثاني، والتشبيه والتمثيل هذه متقاربة. إذن لا سلامة، لا يسلم الإنسان ولا يقوم بالواجب إلا إذا فعل هذه الأمور. أولا أنه يقبل ولا يرد، فمن رد شيئا من النصوص هلك، والرد الرد الإنكار هذا لم يقع من هذه الأمة، أن ينكر الآية لفظا أن ينكر الآية لفظا هذا لم يقع من هذه الأمة كما وقع من اليهود. وقع من اليهود أنكروا بعض نصوص التوراة وكتموه وحرفوه لفظا، ولكن القرآن بحمد الله محفوظ لم يحرف لفظا، وإنما تسلط التحريف على المعنى كما في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى قالوا استولى، حرفوها يعني من جهة المعنى، لكن في المصحف ثابتة لم تحرف، وهكذا في بقية الصفات التي حرفها أهل البدع. إذن لا سلامة إلا بقبول النصوص لا رد، يجب أن يسلم إذا جاء النص بأن الله تعالى يتكلم وجب القبول، نعم الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. إذا جاءك النص بأن الله يضحك الله يرضى يغضب ينزل، فكل نص جاءك عن الله أو ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالواجب هو القبول وعدم التمحل والتكلف في الرد. إن رده إنكارا لا شك أنه كفر، وأما إن رده تأويلا وهو الثاني والتأويل فالرد كفر لا شك فيه. أما التأويل فإنه ينقسم إلى أقسام، التأويل معناه هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل وهو حرام، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. فالتأويل أقسام، القسم الأول أن يكون عن اجتهاد، أن يكون عن اجتهاد وله مساغ في اللغة، فإن هذا يعني صاحبه معذور، هو خطأ لا شك لكن صاحبه معذور ولا يفسق ولا يبدع إذا كان بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون له مساغ في اللغة، والثاني أن يكون عن اجتهاد لا عن تعصب وهوى. فإذا وقع من أحد من أهل العلم شيء من ذلك فإنه يجب يعني أن يعتذر عنه وأن لا يشنع عليه، لا يجوز أن يوصف بأنه مبتدع أو أنه فاسق وما شابه ذلك، فإن هذا قد حصل من أئمة في الدين ولهم قدم صدق ولهم قدم راسخة في العلم كابن حجر والنووي والقرطبي وما شابه، لكن هؤلاء يلتمس لهم العذر هؤلاء يقال انهم اجتهدوا واخطأوا، ونسأل الله تعالى ان يغفر لهم ولا يعرفون بالتعصب والضلال ونصرة يعني مذاهب اهل البدع عن عمد وتقصد. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون له مساق في اللغة لكن يفعله صاحبه تعصبا لطائفته، لمذهبه، لمشائخه، مع ان الحق قد استبان له. لا شك ان من فعل هذا فانه آثم، وهذا فسق لا يصل لحد الكفر لوجود المساق لانه يسوق في اللغة. اما القسم الثالث فهو التأويل الذي يكون عن عصبية، عن تعصب وهوى، وليس له مساغ في اللغة، فإن هذا كفر. من أول شيئا تأويلا لا تحتمله اللغة فإنه كافر، لأنه في الحقيقة إنكار لكنه لم يستطع التصريح بالإنكار رأسه، فجعل يؤول ويدعي أن المعنى هو كذا ولكن اللغة لا تحتمله، كتأويل القرامطة. القرامطة الباطنية لهم تأويلات لا شك أنها يعني تأويلات باطلة لا تحتمل اللغة، ولا لا يعني لا مجال لها، لا مساغ لها لغة، فهذا إنكار. لكن الإنكار له أشكال وألوان، قد يعني يخاف الإنسان ولا يتجرأ أن ينكر صراحة، يخاف من القتل أو ما شبه، فيعني يؤول يقول المعنى هو كذا، مثل ما يقولون مثلا الصوم. الصوم عند القرامطة هو حفظ أسرار الأئمة، هذا ما له وجه اللغة. من قال إن الصوم الذي أمر الله به هو الإمساك، يعني الصوم هو الإمساك في اللغة، قالوا هو الإمساك عن أسرار الأئمة، والحج هو قصد الأئمة، هو قصد قبورهم وما شابه ذلك، قصد قبورهم وما شابه ذلك. وهذا لا شك أنه تأويل لا تحتمل اللغة فهو كفر. والتشبيه تقدم الكلام فيه، هو أن يجعل هذا شبيها لكن ليس من كل وجه، والتمثيل هو أن يجعله مطابقا له من كل وجه. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. هذه اللفظة مما استدركت على المؤلف رحمه الله، يعني ظاهر هذا الكلام أن هناك أشياء من نصوص العقيدة أنها لا يفهم معناها ويؤخذ بلفظها فقط، وإن كان المعنى غير مفهوم يجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. أولا نسأل سؤال، نقول هل هناك شيء من نصوص الكتاب والسنة لا يعرف معناه على الإطلاق؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون هناك نص من الكتاب أو السنة لا يعرف معناه لكل أحد، هذا لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لكن نقول نعم في أشياء أو بعض النصوص قد تخفى أو يخفى علمه على بعض العلماء ويعلمها علماء آخرون وفوق كل ذي علم عليم، أما أن يقال هناك نص من الكتاب أو من السنة لا يعرف معناه أبدا فإن هذا غير موجود، غير صحيح. فالقرآن كله بيان وهدى وشفاء ونور. إذن هذه الكلمة يعني مما استدركت على المؤلف رحمه الله، فيقال إنه لا يوجد شيء من نصوص الكتاب والسنة لا يعرف معناه، يعني مجرد أن نفته لفظا نفته لفظا ولا نعرف معناه. نقول ما معنى الاستواء؟ نقول ما ندري، نحن نؤمن أن الله استوى لكن ما نعرف معنى الاستواء. أو نقول مثلا الضحك، نثبت الضحك لله لكن ما نعرف معناه، نثبت العجب لله لكن لا نعرف معناه، هذا غير صحيح. كل نص جاء في القرآن والسنة فإنه معروف المعنى عند الأمة جميعا أو عند مجموع الأمة، ولا يمكن أن يخفى عليهم جميعا. وهذا يعني قد يفتح الباب للمفوضة الذين مذهبهم وأخبث وأشر المذاهب. المفوضة يقولون نحن نؤمن بنصوص الكتاب والسنة، بنصوص الصفات الكتاب والسنة نؤمن بها ونسلم ونعتقدها، يعني نسلم لها ونؤمن بها ولكننا لا نعرف معناها. يعني هذا الكلام في ظاهره قد يسمعه الإنسان ويقول والله هذا قول طيب، هذا إيمان وتسليم، يقول جميع نصوص الصفات نؤمن بها ونسلم لها لكننا لا نفهم معناها، هل هذا كلام صحيح؟ الجواب هذا كلام وإن كان ظاهره قد يستهوي بعض الناس يظن صحيحا، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب المفوضة أخبث وأشر المذاهب، لأنه يفتح الباب للفلاسفة على مصراعيه، للجهمية والمعتزلة والفلاسفة يفتح لهم الباب على مصراعيه، لأنهم يقولون أنتم ما تعرفون نصوص الصفات، فإذا من يعلم خير ما لا يعلم، يقول نحن الذين نعلم، ويشتغلون في تحريفها وفي اللعب بها. هل يستطيع أن يرد عليهم المفوضة إذا قالوا لهم أخطأت ليس هذا هو المعنى الصحيح؟ فإن الفلاسفة ونحوهم من المعتزلة والجهمية يضحكون علينا ويقولون كيف تقولون لنا أخطأتم وأنتم قد أقررتم على أنفسكم أنكم لم تفهموا المعنى. الذي لا يفهم هل يستطيع أن يخطئ؟ الذي لا يفهم كعام جاهل لا يعرف شيئا، فكيف يستطيع أن يناظر وأن يخطئ وأن يرد؟ لا يمكن، لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالجهل، فقال لهم المعتزلة والجهمية بل والفلاسفة تنحوا جانبا، فإن من لا يعلم لا قيمة له، دعوا المجال لنا نحن الذين نعلم، معنى الصفة الفلانية كذا ومعنى الصفة الفلانية كذا ومعنى كذا وكذا، صاروا يلعبون بخصوص الصفات ولا يستطيع المفوضة أن يردوا عليهم ولو بكلمة واحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن التفويض فيه محاذير عظيمة. الأول فضلا عن أنه جهل بالله وبصفاته بأسماء وصفاته جل وعلا، فإنه فيه تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كنا ما نفهم من القرآن أعظم ما فيه وأشرف ما فيه وهو نصوص الصفات، فإذا معناها أننا لم نستفد شيئا من القرآن وليس فيه بيان. يعني ما كيف يبين القرآن الصلاة والزكاة والصيام وما شابهها والأحكام ويترك بيان أعظم شيء وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ إذن هذا فيه تكذيب للقرآن، وفيه أيضا تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هل كان يعرف معنى النزول؟ إن قلتم نعم معناه أنه بين لنا وأن الكلام على ظاهره، وإن قلتم لا يعني قلتم نعم تناقضتم، وإن قلتم لا فإنكم حكمتم على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جاهل بالله ولا يعرف شيئا من صفات الله وإنما يتكلم بكلام ليس له معنى. ولكن لا شك أن المؤلف ليس من أهل هذا المذهب، بل إنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن كما تعلمون كل يعني يؤخذ من قوله ويترك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فالمقصود أن هذه الكلمة مما أخذ عن المؤلف، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. لا نقول ليس هناك شيء من نصوص الصفات لا يعرف معناه، جميع نصوص الصفات نثبتها لفظا ومعناه. بحمد الله، وليس هناك شيء يخفى معناه لا في القرآن ولا في السنة. ونرد علمه إلى قائله، نقول نحن نعلم علمه بما علمنا الله تبارك وتعالى، لكن نقول نعم علم الحقيقة هذا نرد إلى الله، الكيفية كيفية الصفات هذه لا شك أننا نرد علمها إلى الله. مثلا يد الله نقول اليد معروفة، نحن نثبت الله يد حقيقية، لكن كيفية هذه اليد حقيقة هذه اليد نقول هذه صحيح، نرد علمها إلى الله جل وعلا، ونجعل عهدته على ناقله، نجعل عهدته على ناقل، يعني إن أخطأ الناقل فالعهدة عليه، يعني إن أخطأ ونقل لنا شيء من نصوص الصفات وأمن به وليس كذلك فإن العهدة على ناقله. ولكن الله جل وعلا بحمده يعني حفظ هذا الدين وتعهد جل وعلا بحفظه، كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يتم حفظ الذكر أي القرآن إلا بحفظ السنة، فكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ونقله نبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد وصلنا بحمد الله ثابتا صحيحا. اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في الكتاب المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. المعنى هنا أن الله جل وعلا هو الذي يعلم وحده حقيقة الصفات وحقيقة ما يكون من علم الغيب من صفات الجنة والنار والحور والصراط والميزان وما شابه ذلك مما أخبر الله تعالى به. إذن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله ليس هو المعنى كما تقدم، فإن العلماء يعلمون معاني القرآن والسنة، العجب معروف، الضحك معروف، النزول معروف، اليد، القدم، الوجه، الرضا، المحبة، السخط، كل صفات الله معناها معروف، ولكن الذي لا يعلمه إلا الله هو إيه؟ حقيقة هذه الصفات. مثلا نقول في الجنة، في الجنة فاكهة، في الجنة لبن، في الجنة عسل، في الجنة خمر، هذا خبر من أخبار الله التي جاءت في القرآن. طيب إذا قيل في الجنة لبن، هل هذا معلوم لدى من سمع الآية وقرأها؟ الجواب نعم، كل من قرأ الآية عالم أن في الجنة لبنا. الذي لا يعلمه إلا الله هو ما هو حقيقة هذا اللبن، ما حقيقته، ما طعمه، هل هو كلبن الدنيا؟ لا. إذن ما هي حقيقة هذا اللبن، طعمه، حقيقته؟ هذه لا يعلمها إلا الله. فإذا هذه الآية يجب أن تحمل هذا المحمل لئلا تكون ذريعة للقول بمذهب المفوضة، وما يعلم تأويله إلا الله قد يؤخذ بهذه الآية على سبيل العموم ويقال إذا لا يعلم تأويل القرآن إلا الله، إذا نحن لا نعلم تأويل نصوص الصفات الذي لا يعلمه إلا الله، يجعلونها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لكن هذا القول كما تقدم قول غير صحيح، والمراد بالذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة ما أخبر الله تعالى به من علم الغيب. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، نعم من قال كيف يد الله، كيف اللبن في الجنة، كيف الماء، كيف الخمر، وصار يبحث عن حقيقة هذه الأشياء، فإن هذا من الزائغين، لأن هذا كما تقدم لا تبلغ العقول ولا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. إذن هذا هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هو حقيقة ما أخبر الله تعالى عنه من أمر الغيب. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. يعني التأويل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو التفسير، التأويل هو التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله مثلا تأويل القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يقصد التفسير، هذا يعلمه العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والراسخون في العلم قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذن التأويل بهذا المعنى يعلمه العلماء، والله تعالى ما أنزل القرآن إلا تبيانا وشفاء. والمعنى الثاني للتأويل هو ما يؤول إليه الشيء، يعني حقيقة الشيء وقوعه ما يؤول إليه، فإن هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن هذا التأويل هو الوقوع، مثلا يقول الله جل وعلا فإذا جاءت الطامة، هذا خبر له تأويلان، التأويل الأول هو فهم معنى هذه الآية فنحن نفهمه، نحن نعلم تأويلها الذي هو المعنى. التأويل الثاني وقوع الطامة، كيف تقع، كيف تقع، هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقتصر على هذا لأن هذا هو الدرس، ويكون كالتدريب لكم إن شاء الله، ولعل في الدرس القادم نأخذ يعني قدرا أكثر. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعله حجة لنا وعونا لنا على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أحسن الله عليك شيخ. هناك بعض الأسئلة، هذا السائل يقول أن بعض الأشخاص عندما يتحدث عن سمع الله سبحانه وتعالى قد يشير المتحدث إلى سمعه، فهل يعتبر هذا من التشبيه أم لا؟
نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهامي على أذنيه وسببتي على عينيه. ومعنى هذا أنه يؤكد السمع الحقيقي والبصر حقيقة، ليس المعنى هو التمثيل يعني بالأذن والعين، لا، والله تعالى ليس كمثله شيء، ولكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد السمع الحقيقي، السمع الحقيقي الذي تعرفونه والبصر الحقيقي الذي تعرفونه. فهذا يعني اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه يجوز أن يفعل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ومرة قام على المنبر عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يطوي السماوات ويأخذ بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى، قال ثم يقبض يده ويبسطها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض يده ويبسطها، يعني معناه أنه قبض حقيقي وبسط حقيقي. ومع ذلك جاء أهل التعطيل والعياذ بالله وحرفوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أذنه، أشار إلى عينه، فات السمع، ومع ذلك بعض أهل البدع ينفون السمع الحقيقي البصر الحقيقي وينفون أن الله تعالى يقدر السماوات بيده وينكرون اليد يجعلون القدرة والنعمة. فالمراد بهذا هو الإثبات. فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ومنهم من قال إنه لا يفعل خشية أن يظن العوام أنه يعني خشية أن يفهموا التمثيل، خشية أن يفهم التمثيل. إذا قال مثلا إن أصابع عباد بين إن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن، قد يفهم العام يعني تخيل ويظن أن الأصابع الرحمن كأصابع هذا المشير وإن كانت أكبر. على كل حال السلامة أسلم، السلامة أسلم. الأولى ترك يعني خشية الفتنة وهو ليس بواجب، هو ليس بواجب، فمن تركه فليس عليه شيء والسلامة أسلم.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين القول بحقيقة معنى الصفة وحقيقة كنهها؟
المعنى والكن، يعني إذا قيل مثلا اليد بالنسبة يعني للمخلوق، إذا قيل اليد هو هذه الكلمة تفهم أن المراد بها هذه الجارحة. وإذا قيل الكن فيما يظهر لي الكن هو حقيقة هذه اليد أنها سمراء أو بيضاء، أنها كبيرة صغيرة قوية ضعيفة. فإذا قيل اليد تفهم منها الصفة من حيث هي. وإذا قيل كن ما هو كن هذه اليد، فتقول هذه يد سمراء أو بيضاء كبيرة أو صغيرة أو ما شابه. فهناك فهم أو معنى عام لليد. إذا قيل يد فلان كل يفهم المراد، هذا معنى الصفة. لكن إذا قال واحد ما كله يد فلان ما حقيقتها، تقول هي يد بيضاء أو يد سوداء أو يد كبيرة أو صغيرة أو كذا، هذا يظهر لي. الله
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا.